أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام بالنسبة لإشكال خروج القياس، حكم العقل بحجية الظن. قال صاحب الكفاية رحمه الله: وقد انقدح بذلك أنه لا وقع للجواب عن الإشكال تارة بأن المنع عن القياس لأجل كون غالب المخالفة، وأخرى بأن العمل به يكون ذا مفسدة غالبة على مصلحة الواقع الثابتة عند الإصابة. اليوم ننتهي الكلام إن شاء الله عن القياس، وفي الواقع صاحب الكفاية رحمه الله وغيره من الأعلام تعرضوا لأجوبة الشيخ الأنصاري، وليس إلا لأجوبة الشيخ الأنصاري عن إشكال خروج القياس عن تحت حكم العقل بحجية الظن، باعتبار أن الشيخ الأنصاري رحمه الله ذكر سبعة أجوبة، سبعة. فصاحب الكفاية رحمه الله يناقشه في هذه الأجوبة الباقية، وفي الواقع أربع أجوبة ذكرها هنا يناقشوا فيها ليش. طيب، قال: بعد أن عرفت الجواب الصحيح وهو أن حكم العقل بحجية الظن معلق على عدم نهي الشرع، تعليق هو تعليق حكمه سابقا هكذا، وهذا هو الجواب الصحيح. الجواب الصحيح، وبعبارة أخرى، يكون الظن القياسي خارجا، يكون خارجا عن تحت حكم العقل بحجية الظن، خارج تخصصا لا تخصيصا. هو الإشكال في التخصيص، أن الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص، فأشكلوا عليهم إذا كانت لا تقبل التخصيص فكيف خصصتم الظن الحاصل من القياس؟ قلتم هو غير حجي، مع أن العقل حكم بحجي كل ظن. فكان الجواب خروج تخصصي لا تخصيصي، هذا كان حاصل الجواب. هنا ينتقل صاحب الكفاية إلى الإشكال على الشيخ الأنصاري، إلى أجوبة الشيخ الأنصاري. ماذا قال الشيخ الأنصاري في هذه الأجوبة؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله قال: الوجه السابع، يعني الدليل السابع له، هو أن خصوصية القياس من بين سائر الأمارات هي غلبة مخالفتها للواقع، كما يشهد به قوله عليه السلام: أن السنة إذا قيست محق الدين، وقوله عليه السلام: وكان ما يفسده أكثر مما يصلحه، وقوله عليه السلام: ليس شيء أبعد من عقول الرجال من دين الله، وغير ذلك. ثم أيضا انتقل إلى الجواب الآخر، الجواب الآخر بعد ذلك إن شاء الله نذكره في هذه الحالة. طيب، هذا بالنسبة للجواب السابع ذكره الشيخ الأنصاري، يعني بترتيب الشيخ الأنصاري هذا الذي نذكره الآن، الشيخ الأنصاري يذكره الدليل السابع الشيخ الأنصاري على كل حال. حاصله يقول المنع عن القياس، إنما منع الشارع عن القياس. لماذا؟ لأنه غالبا مخالف للواقع. الغالب ماذا؟ الغالب مخالف للواقع. هذه غلبة مخالفته للواقع سببت النهي عنه وعدم العمل به. من أين فهمنا ذلك؟ من أين فهمنا أن القياس هو غالبا مخالف للواقع؟ يقول من الأدلة من الروايات. مثلا أهم صحيح أبان ابن تغلب، صحيح أبان عن أبي عبد الله عليه السلام لما يقول: قلت رجل قطع أصبع من أصابع المرأة كان فيها؟ قال: 10 من الإبل. قلت: قطع اثنتين. قال: 20. قلت: 3. قال: 30. قلت: 4. قال: 20. قلت: سبحان الله، يقطع 3 فيكون عليه 30، ويقطع 4 فيكون عليه 20. إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق، فنبرأ ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان. قال: مهلا يا أبا، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أبان، إن المرأة تعاق الرجل إلى الثلث، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان، إنك أخذتني بالقياس، وأن السنة أو السنة إذا قيست وحقت بي. سهل. هذه الصحيحة فيها عدة أحكام ما شاء الله وأدب، لكن نحن محل البحث عندنا المقطع الأخير، محل الشاهد، محل الشاهد. نعم، والسنة إذا قيست وحقت بي. ليش؟ ليش سرقت الله وردك؟ لأنها تخالف الواقع. وليش محق الدين؟ محق يعني لا يبقى منه شيء، يعني معناه أن القياس يخالف الواقع، هذا معنى محق الدين. لم يبقى شيء من الدين، انتهى الأمر. العمل بالقياس، فإذا العمل بالقياس دائما، يعني غالبا، أقول دائما، هو غالبا يخالف الواقع، فلذا الشارع نهى عنه. وفي هذه الحالة هذا النهي مثلا غالب على مصلحة الواقع، أحيانا فيما لو صار في الواقع يكون هذا النهي غالب، يعني مفسد، مفسد العمل بالقياس غالب على مصلحة الواقع. على كل حال، فهذا الوجه ذكره الشيخ الأنصاري، ذكر لوجه خروج القياس عن تحت حكم العقل بحجية الظن. ليش؟ لأنه غالبا يخالف الواقع. وهكذا أيضا بعض الروايات، في بعض الروايات أن ما يفسده القياس أكثر مما يصلحه. ليش؟ أكثر أنه مخالف الواقع. وجه الإفساد ما يفسده أكثر مما يصلحه. الوجه لأنه مخالف للواقع، هذا هو الوجه. وبناء عليه إذا كان بعض الكذائب فهذا سبب، هذا سبب للنهي عن الظن العاصم والقياس. هذا سبب، فيكون خارج، يكون خارجا عن تحت حكم حجية العقل والظن. وأيضا في بعض الروايات: ليس شيء أبعد من عقول الرجال من دين الله. وهكذا وهكذا. فيقول الشيخ الأنصاري: فإذا كشف الشارع عن حال القياس وتبين عند العقل حال القياس، حكم حكما إجماليا بعدم إجواز الركون إليه. على إجواز الركون إلى القياس، يعني إلى الظن القياسي، بعد أن عرف أن الشارع نهى عنه. نعم يقول الشيخ الأنصاري نعم إذا حصل الظن منه من القياس في خصوص مورد لا يحكم بترجيح غيري عليه، لا يحكم أن ذاك الظن أرجح من الظن الحاصل من القياس، لا يحكم. لكن يصح للشارع المنع عن التعبد، يعني عند العقل لا فرق. ليش تحصل العقل؟
علم.
ها؟
علم
هذا الظن. علم لكن حصل الظن، ما الفرق بين هذا الظن وهذا الظن حينئذ؟ إذا لم ينهى الشارع عنه. ما ظن؟ ليش لا في الظن؟ الظن التي ما معنى الظن؟ الظن يعني أغلب المطالب في الواقع، هذا معنى الظن. فإذا حصل ما حصل نهي من الشارع. ما الفرق بينه وبين الظن حصل من الشرع حينئذ شيئا؟ لا فرق. نعم، إذا نهى الشارع عنه يكون هنا حينئذ فارق بينهما. طيب. هذا الوجه السابع ذكره الشيخ الأنصاري وأشار إليه صاحب الكفاية. أيضا أشار إلى وجه آخر صاحب الكفاية الشيخ الأنصاري، يعني الجواب عن إشكال خروج القياس عن تحت حرمة العمل بالضم، أو عفوا عن تحت حجية الضم أطلق. وهو أيضا السادس في ترتيب الشيخ الأنصاري، وهو قال الشيخ الأنصاري قال وهو الذي اخترناه سابقا، وحاصله أن النهي يكشف عن وجود مفسدة غالبة على المصلحة الواقعية المدركة على تقدير العمل بالقياس الغالب، فالنهي عن الظنون الخاصة في مقابل حكم العقل بوجوب الظن مع الانسداد، وجوب العمل بالظن مع الانسداد، نظير الأمر بالظنون الخاصة في مقابل حكم العقل بحرمة العمل به مع الانفتاح. هذا أيضا وجه للإشكال في خروج القياس تحت حجية الظن، وهو ليش خرج القياس بعد وجود الظن؟ يقول لأن مفسدة القياس عمل في القياس مفسدة، هذه المفسدة غالبة على مصلحة الواقع لو فرضنا أحيانا طابق الواقع، أحيانا إذا طابق الواقع الظن القياسي فيه مصلحة، ولكن غالبا المسألة على طبق القياس فيه مفسدة، هذه المفسدة أكثر يعني غالبة على مصلحة الواقع، هذا سبب خروج الظن القياسي عن تحت حجية الظن عقلا، هذا سبب. يقول الشيخ الأنصاري ثم قال هو والنهي عن الظنون الخاصة، النهي عن الظنون الخاصة فيما لو أمر الشارع بالظن مثل الأمر بالظنون الخاصة ثم كان هناك النهي عقلا، يعني مثلا لو فرضنا نحن كنا سابقا الأصل على حجة الظن، يعني قبل القول بالانسداد شيخنا قبل القول بالانسداد يعني في حال الانفتاح، أما قلنا سابقا أن الأصل حرمة العمل بالظن، ما قلنا شيخنا هكذا سابقا كان على بالك وهكذا قلنا شيخنا، هذا أصل ثابت. طيب إذا جاء من الشارع دليل على العمل بظن خاص مثل خبر واحد هو مثل إجماع المنقول، ألا تعمل بالظنون الخاصة التي أمر بها الشارع؟ نعمل بعد العقل الحاكم بحرمة العمل بالظن، اعكسها هنا، هنا الآن العقل حكم بحجية الظن في حال انسداد، فإذا نهى الشارع عن بعض الظنونات ألا نعمل بهذا النهي؟ ونعمل بهذا النهي. طيب هذان الجوابان من الشيخ الأنصاري. يقول صاحب الكفاية رحمه الله لم يكتب له الطفل. أخذ ليش لم يكتب له الطفل؟ ليش؟ يقول لأن هذين الجوابين يصلحان جوابين عن ماذا؟ عن إشكال أصل النهي عن العمل بالقياس. نحن سابقا قلنا عندنا بحثان. البحث الأول أنه ما الذي صحح النهي عن القياس مع أنه قد يطابق الواقع وهكذا، ما الذي صححه؟ واحد. ثانيا عندنا كلام آخر أن الظن القياسي لماذا خرج عن تحت حجي الظن عقلا؟ كلامنا بحثين. البحث الأول كيف تصحح النهي عن القياس بحد نفسه؟ البحث الآخر كيف تعالج أو تصحح خروج الظن القياسي عن تحت حجية الظن عقلا؟ فما ذكره الشيخ الأنصاري راجع إلى الجهة الأولى وهي تصحيح النهي عن القياس بحد نفسه. كلام الشيخ الأنصاري الوجه السابع والسادس من أنه مثلا يعني مرة يكون مخالف الواقع أكثر شيء ومرة فيه مفسد كذا إلى آخره، هذان الوجهان يصححان النهي عن القياس في حد نفسه. ونحن ليس بحثنا هنا يقول الشيخ صاحب الكفاية، بحثنا ليس في هذه النقطة، بحثنا بعد الفراغ، بعد الفراغ عن تصحيح النهي عن القياس، بعد الفراغ لماذا خرج عن تحت حكم العقل عجز الظن؟ كلام بعد يعني بعد الصورة، بعد الفراغ. جواب الشيخ الأنصار رجع على الصورة إلى الجهة الأولى أن الذي يصحح النهي عن القياس في حد نفسه ولو لم يكن قياس ولو لم يكن انسداد ولو لم يكن انسداد، أن الوجه في تصحيح النهي عن القياس هو أنه غالبا يخالف الواقع أو أن المشي عليه في مفسد غالب عن الواقع وهكذا. أنت يا شيخ الأنصاري أتيت بجوابين للجهة الأولى، نحن كلامنا بعد تصحيح النهي عن القياس لماذا خرج القياس من تحت حجية الظن عقلا؟ ولنا الإشكال صعب وفعلا الإشكال في محل. يعني أنت ليش جعل هذين الوجهين من جملة الأجوبة على يعني خروج القياس عن تحت حجية الظن عقلا؟ المفروض هذان الوجهان يرجعان للجهة الأولى. هذا هو إشكال في محل صعب كلام محل. ثم قال هذا المقطع الأخير، وأما ما قيل، أيضا رجع للشيخ الأنصاري، نحن سابقا قلنا صاحب الكفاية رحمه الله جالس على باب دار صاحب الفصول وباب دار الشيخ الأنصاري، ما يقولونه يتناوله ويعلق عليه. قال وأما ما قيل، أيضا رجع للشيخ الأنصاري، وأما ما قيل في جوابه من منع عموم المنع بحال الانسداد إلى آخره، أيضا رجع إلى كلام الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قلنا الشيخ الأنصاري ذكر سبعة أجوبة لأجل خروج القياس عن تحت حجية الظن عقلي، سبعة أجوبة. من جملة الأجوبة يقول الشيخ الأنصاري، يقول هو الجواب الأول أو الثاني هناك عنده يعني في ترتيب الشيخ، يقول يا جماعة الخير، يا جماعة الخير ماذا؟ أصلاً القياس، العمل بالقياس حال الانسداد، من قال حرام؟ هذا جواب صحيح أن القياس طبعا بالمناسبة الشيخ الأنصار أيضا هذه الأجوبة ذكرها أذهب يناقش فيها تبع. يعني الشيخ الأنصار لما ذكر سبع أجوبة ليس معناه أنه آمن بها، لا، أيضا هو يناقش بها. وأيضا ولذا هذا الجواب، هذا الكلام له أيضا ناقش الشيخ الأنصاري نفسه، وهو بعض قال، يعني الشيخ الأنصاري ينقل عن البعض، ينقل عن البعض في أحد أجوبته أن بعض الأعلام يقول أن القياس حرام فيما لو كان عندنا انفتاح باب العلم والعلم، أما في حال الانسداد الأدلة، أدلة حرمة القياس لا تشمله، والإجماع المدعى والضرع على حرمة القياس لا تعم جميع الأحوال، لا تعم جميع الأحوال. هذا جواب ذكره الشيخ الأنصار، أيضا الشيخ الأنصار ناقشه رد عليه، يعني ليس فقط صاحب الكفاية رد على هذا الكلام، لا، حتى الشيخ الأنصار أيضا رد عليه. وشوف أذكر الرد، هذا جواب أنه من قال أن القياس في حال الانسداد هو حرام العمل به، وعليه إذا لم يكن بحرام بعد ما عندنا إشكال خروج القياس عن تحت حرمة العمل ليس بحرام. هو الإشكال من نشأ أن العقل حكم بحجية الظن والشارع نهى عنه، فحاولنا العلاج. أما إذا الشارع ما نهى عنه، هو الإشكال بعد شيخنا، إشكال ما عندنا بعد، واضح؟ وأيضا جواب آخر أيضا نقله الشيخ الأنصاري عن بعض أيضا أجاب عنه، أذكر لك الجواب، وهو وين إشكالكم؟ قالوا إشكالنا هكذا، أن العقل حكم بحجية الظن فاستشكلوا في الظن القياسي، كيف خرج عن تحت حكم العقل وحكم العقل لا يقبل تخصيص؟ فأجاب هذا البعض قال يا جماعة الخير، أصلا القياس لا يفيد الظن، افتحوا إشكالكم كيف خرج الظن القياسي؟ هكذا إشكالكم؟ الظن ما عندنا خالص، يعني القياس لا يفيد الظن، ارتحتم؟ يقول اعتبر خارج انتهى الامر. اشكالكم وين كان اشكالكم؟ انه كيف خرج الظن القياسي عن تحت حجية الظن؟ وهكذا اشكالكم؟ قالوا نعم، خلاص الظن ما عندنا، يعني القياس لا يفيد الظن اصلا. والله هو الكلام هنا، الكلام في حال الانسداد، الكلام مو في حال الانفتاح، الكلام في حال الانسداد، نعم هو تام، نعم اقول انا هكذا، لا الان ياتي الجواب، لا طبعا ليس تام هذا الكلام، الان ياتي الجواب. فاجاب عن ذلك الشيخ الانصاري وصاحب المقال لهذا البعض، اما قولك الاول ان الادله لا تشمل حرمة العمل بالظن القياس في حال الانسداد، ها؟ أما قولك ذلك فهو باطل، ليش باطل؟ بثلاث أجوبة، بثلاث أمور باطل. أولا هناك يعني متعلق الإجماع، يعني معقد الإجماع، معقد الإجماع عام، تبي شيخنا والإجماع نفسه دليل لبي، وبما أنه دليل لبي ما فيه إطلاق، ما فيه عموم، نفس الإجماع شيخنا، لكن معقد الإجماع قد يكون مطلق قد يكون عام، أخلي بالك. فهنا معقد الإجماع عام، يعني حرمة العمل به في حال الانفتاح والإنسداد، معقده عام أصلاً. ثانيا انت تقول انه ما عندنا اطلاق، ما عندك اطلاق ارجع للروايات كلها مطلقه، ما قالت في حال الانفتاح، تفضل هذه الروايات موجوده عندنا كثره، تقول انا احملها كلها على حال الانفتاح، تحملها ليش هذا الحمل؟ يعني انت مثلا مضطر على حمل شيخنا، يعني انت نازل شيخنا حاله في يمين لازم تحمل كل مطلق على شيء، خلي على اطلاق بشرنا رواية مطلقة. ليش تقول الروايات لا تشمل حال الانسجام؟ ليش؟ مطلقة. ممكن تناقش في رواية، روايتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، عشرة، خمسة عشر، 400 رواية تقريبا عندنا. كلها ما فيها إطلاق شيخنا. إن هذا لشيء عجاب. حتما فيها إطلاق.
حال
الانسجام. حال الانفتاح قالوا، كونسب الحال الانفتاح مو الانسجام سيدنا. قالوا فقط حرام في حال انفتاحهم. أقول تشمل الانسجام. متى أنتم بعد لا نعمل بالضم، هذه القيمة. الانسجام يعني معناه بعد لا نعمل بالضم القياسي. هذه الثمرة سيدنا. لا نعمل بالضم القياسي. يحرم العمل فيه. طيب. فكيف تقول ما عندنا اطلاق؟ لا، عندنا اطلاق يشمل حال الانفتاح وحال الانسجام، يعني العمل بالظن القياسي حرام مطلقا، سواء فتح باب العلم والعلم او انسجم. ثالثا عندنا تعليل، بعض التعاليل وارده في القياس تأبى ان تكون فقط لحال الانفتاح. يعني مثلا انظر في صحيح الأبان، والسنة إذا قيست محق، هذا لا تنفع حال الانفتاح. محق الدين في حال قياس، سواء في حال الانفتاح أو الانسجام. يعني بعبارة أخرى، محق الدين لازم للقياس، لازم ذاتي عبر عنه، ما قال لازم ذاتي للرواية، يعني هو لازم لها. مقتضى الرواية أنه دائما أينما وجد القياس وجد محق الدين، والسنة إذا قيست محق الدين. فمحق الدين لازم للعمل بالقياس، سواء كان العمل بالقياس حال الانفتاح أو حال ثابت له، هو ثابت له. أو بعض الروايات الأخرى أن ما يفسده هي القياس أكثر مما يصلحه، وفقط في حال الانفتاح ولا في حال الانسجام. هذا وارد شيخنا، أين وارد هذا؟ التعليل لا فرق فيه بين الانفتاح والانسجام. يعني بعبارة أخرى، فساد العمل بالقياس هذا لازم له، يلازمه أينما ذهب، أينما ذهب، أينما كان القياس، فإفساده أكثر من إصلاحه. فإذا التعليل عام شيخنا لا يختص في حال الانفتاح. طبعا هذه الأجوبة أيضا الشيخ ناصر أجاب بها، والشيخ الإصابة أيضا أجاب بها.
لا يجب أن نسنة، لكن ليست حجة عن النصوص، لكن موجودة.
ما عندنا علم إجمالي بثبوت أحكام شرعية إلزامية حال إنسجام شيخنا. هذا هو السنة. أقول حال إنسجام ما عندنا سنة حال إنسجام. سؤال.
لكن الكلام في ثبوت.
قطعا ثابت. لا هي ثابتة في الواقع، هكذا أقول. إنما كيف وصل إلينا؟ هكذا التعبير الصحيح، هي ثابتة في الواقع، ثابتة. الكلام ليس هكذا، الكلام كيف وصلت إلينا؟ مو إنه ليس ثابتة. ها أحسنتم. بالضبط. لأنه ما عندنا دليل خاص، وما عندنا علم، والوهم غير صحيح، والشكر وصل للظن، والكلام ليس الظن، لأن الظن هو طريق إليها، كما كان الظن الخاص في حال الانفتاح. هي شيخ هي وفي حال الانفتاح، أما كان الظن هو طريق في حال إن الظن هو طريق. فصل بين الطريق شيخنا بالظن. الظن وهذا شيخنا لا فرق. طيب، ثم ننتقل إلى الجواب الآخر. إشكالهم أنه قالوا الظن أن القياس لا يفيد الظن، وهكذا مجموعة الأجوبة، مجموعة الأجوبة ذكرها الشيخ نقلا عن البعض، طبعا نقلا عن البعض، أنه ارتاحوا أن القياس لا يفيد الظن، وهكذا الجواب عنه أيضا هو الشيخ أيضا جواب أجاب عنه، وكل من تأخر عنه أجاب أيضا. قالوا يا جماعة يعني مكابرة لأمور شيخنا، يعني عجوة لو طارت شيخنا، أفرض ظن القياس حتما أحيانا يفيد الظن، يعني مكابرة المسألة. لاحظ شوف القياس شيخنا، بل قد يفيد القطع. يعني أعطيك مثال، أعطيك في صحة أبانا، قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قطع أصبع من أصابع المرأة، قال هي عشر من الإبل، وهكذا قلت قطع اثنتين، قال ماذا؟ ابتدأ أبان يقيس، قلت قطع ثلاثة، قال ثلاثون، قلت قطع أربعا، قال عشرون، قلت سبحان الله. قياس كان أبان الشيخ النين يقول كان عنده قطع أبان قطع من القياس، قلت سبحان الله، يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعة، فمعنى أبان كان في ذهني ماذا؟ أربعين قياسا، والإصبع عشرة، اثنين عشرين، وهذا القياس. وليس فقط أن يفيد الظن، قد يفيد القطع. النعيم يقول أصلا حصل أبان قطع من القياس. أنتم تكابروني المسألة أنه أصلا ما يحصل الظن من القياس، هي مكابرة المسألة شيخنا، لا يحصل الظن يقينا أحيانا. نعم، ما نقول دائما قطعا، يعني ليس دائما القياس يفيد الظن، أنا ما أقول دائما، لكن إشكال عليكم أنتم قلتم أصلا يفيد الظن على مجموعة الأجوبة. ثم أجاب صاحب الجواب عن الكل، قال أنتم بالنتيجة إلى أين تصلون؟ صاحب الكفاية مرة تقولون أن الظن في أن الظن القياسي حال انسداد ليس حجة، ومرة تقولون أن القياس يفيد الظن. وتعالوا أصلا نحن محل كلام معكم وين؟ حتى نحن محل المزاح، محل الكلام وين يا جماعة؟ محل الكلام فيما لو أفاد الظن، وفيما لو كان في حال انسداد حرام. فإشكالنا معكم هكذا، كيف خرج عن تحت حجية الظن؟ هنا الكلام، يعني بعبارة أخرى، أي بحث شيخنا، بحث موضوعي، لازم تحرر محل النزاع. وين النازع؟ يعني مرة فلان كلام بالشرق ومرة بالغرب، أنا وين النازع معكم؟ صاحب الفريق يقول نزاعنا معكم وين؟ نزاعنا هنا، بعد القول أن القياس حرام مطلقا، وبعد القول أن القياس يفيد الظن، بعد فرض ذلك جاء الكلام، لما حكم العقل بحجية الظن في حال الانفصال على الحكومة، لما حكم بحجية الظن مطلقا جاء الإشكال، كيف خرج؟ الظن القياسي. أنت تقول لي ما عندي ظن، هذا خروج عن محل الكلام، هذا خروج عن محل الكلام. كلامنا معكم فيما لو كان فيه ظن أفاد الظن، وفيما لو كان حرام مطلقا، هنا جاء الإشكال. أما شخص يقول أنا شيخنا ما يحصل لي ظن أصلا، قلت خارج عن محل النزاع. شخص يقول شيخنا أنا عندي أصلا القياس ليس حرام حال انسداد، ابقى على جنب، نحن ما نتنازع معك، نحن نزاعنا مع من يقول أن حرام مطلقا وأن يفيد الظن كما هو الصحيح. نزاع هنا في هذه الصورة.
هذا أفاد القياس القطع كما صار خارج عن
وأيضا خارج أفاد أحيانا هو يعني نادرا، لأنه يصير منصوص العلة، يصير منصوص العلة، قطع حجة سنة الشتاء، وهذا أيضا نادر، هذا خارج عن حدود الإسلام. لا فعل القطع كلام فيه بل وبقي الضم.
عند أبان مش منصف العلي، لكن هو قطع قطع قطاع.
ولو قطاع قطع القطع حجة بالنسبة له قلنا. طيب بناء عليه الخلاصة شيخنا جل إلى هنا الخلاصة أحسن جواب يمكن أن يجاب عنه هو هكذا، أن حكم العقل بحجية الظن مطلقا ماذا معلق على عدم النهي والسلام. إذا ورد النهي فلا يكون حكم مطلق، يعني يكون خارج تخصصي لا تخصيصي. هذا تمام الكلام بالنسبة للقياس، والحمد لله رب العالمين.
Thank you.